بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقبل أن أبدأ محاضرتي أود أن أتوجه بالشكر الجزيل لدولة الإمارات العربية المتحدة حاكما وحكومة وشعبا، ولسمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم على تأسيسه هذه الجائزة للقرآن الكريم. أسأل الله تعالى أن يجعل أجر ذلك ثقيلا في ميزان حسناته يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، نحن نبدأ اليوم مع شهر القرآن الكريم، شهر رمضان، أعظم شهور السنة على الإطلاق، شهر كرمه ربنا تبارك وتعالى بأن اختاره لتنزل هدايته للبشرية فيه. ففي الحديث الصحيح أن رسولنا صلى الله عليه وسلم يذكر أن كافة الكتب السماوية قد نزلت في هذا الشهر الكريم، ثم ختمت هذه الرسالات بأعظمها وأجلها وأشملها وأكملها القرآن الكريم. ومن هنا كان تعظيم هذا الشهر، شهر رمضان، شهر القرآن. وفي أي ذكر للقرآن الكريم لا بد لنا من التأكيد على أنه كلام الله الموحى به إلى خاتم أنبيائه ورسله، المحفوظ بين دفتي المصحف الشريف بنفس اللغة التي أوحي بها، اللغة العربية، محفوظا بحفظ الله كلمة كلمة وحرفا حرفا، تحقيقا للوعد الإلهي الذي قطعه ربنا تبارك وتعالى على ذاته العلية، فقال عز من قائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. القرآن كلام الله، وكلام الله لا بد أن يكون مغايرا لكلام البشر، لا بد أن يكون متميزا عن كلام البشر، وهذا التميز واضح في كل أمر من أمور هذا الكتاب العظيم. فما من زاوية من الزوايا ينظر منها عاقل محايد إلى هذا الكتاب العظيم إلا ويرى فيه ما يشهد شهادة ساطعة بأنه كلام الله وأنه لا يمكن أن يكون من صناعة البشر. جوانب الإعجاز في كتاب الله عديدة، ولكن قضيتي إليكم اليوم هي الإعجاز العلمي في القرآن الكريم. ويحوي علماء التفسير أن بالقرآن الكريم أكثر من 1000 آية صريحة تشير إلى هذا الكون وإلى ظواهره وبعض مكوناته. وهذه الآيات القرآنية التي تسمى بالآيات الكونية في كتاب الله جاءت كلها في مقام استعراض القدرة الإلهية المبهرة في إبداع الله لهذا الخلق، وفي الاستدلال على أن الله تعالى الذي أبدع هذا الكون بعلمه وحكمته وقدرته قادر على إفنائه وقادر على إعادة خلقه من جديد. ولكن هذه الآيات بالإضافة إلى رسالتها تلك تبقى بيانا من الله الخالق الذي أبدع هذا الكون بعلمه وحكمته وقدرته، فلا بد أن تكون حقا كاملا. هذه الآيات تنقسم إلى مجموعتين رئيسيتين: مجموعة تتحدث عن البدايات الأولى، خلق الكون، خلق السماوات والأرض، خلق الحياة، خلق الإنسان. وهذه القضايا لا يمكن للعلم التجريبي أن يصل فيها إلى تصور قاطع أبدا. ومجموعة أخرى عبارة عن آيات وصفية تصف شيئا من أشياء هذا الكون أو بعض ظواهر هذا الكون، وهذه من أدق وأجل الآيات التي تنطق بالإعجاز العلمي لكتاب الله في زمن وصل فيه الإنسان إلى معارف بالكون ومكوناته لم تتحقق للإنسان من قبل. وسأبدأ باستعراض بعض الآيات التي تتحدث عن خلق السماوات والأرض أو خلق الكون، وأبدأ بهذه الآية الكريمة التي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذا المضلين عضدا. بمعنى أن الإنسان إذا حاول أن يصل بعقله منفردا إلى فهم صحيح لبدايات الخلق، سواء كان ذلك خلق السماوات والأرض أو خلق الحياة أو خلق الإنسان، فلا يمكن له أن يصل إلى تصور قاطع أبدا. ولكن بنفس آيات القرآن الكريم يحدثنا ربنا تبارك وتعالى ويأمرنا في سورة العنكبوت بآية أخرى صريحة، يقول فيها عز من قائل: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. بمعنى أن الله تعالى قد جعل في هذه الأرض وفي صفحة السماء من العلامات ومن الدلالات ما يمكن أن يعين الإنسان على الوصول إلى تصور ما عن كيف بدأ الخلق. ونحن نعلم أن قضية الخلق، خلق السماوات والأرض، قضية معقدة للغاية، حار فيها العلماء لقرون طويلة. ولكن البدايات هذه السنن الربانية التي وضعها ربنا تبارك وتعالى وجعلها في متناول العقل الإنساني ومتناول الحس الإنساني، مكنت الإنسان من الوصول إلى شيء من التصور كيف بدأ خلق السماوات والأرض أو كيف بدأ خلق الكون. ولكني كما أشرت، هذه القضايا لا يمكن للإنسان أن يصل فيها إلى تصور نهائي، فلا يمكن للعلم التجريبي أن يتجاوز في هذه القضية مرحلة التنظير، أن يضع نظرية من النظريات، ولا يمكن لعالم يحترم علمه أن يقول هكذا بدأ الخلق. ويبقى للمسلم نور من الله سبحانه وتعالى يهديه إلى التمييز بين هذه النظريات المختلفة، فيفاضل نظرية على بقية النظريات. من النظريات المعروفة في خلق الكون نظرية تقول بأن الكون بدأ بجرم واحد، وأن هذا الجرم قد انفجر فتحول إلى غلالة من الدخان، من هذا الدخان خلقت أجرام السماء كما خلقت الأرض. وتسمى هذه النظرية بنظرية الانفجار العظيم. وهذه النظرية هي أكثر النظريات التي تتحدث عن نشأة الكون أكثرها قربا إلى الصحة، وهي نظرية يؤكد القرآن الكريم على صحتها بآيات عديدة. وقبل أن أعرض لتلك الآيات، 6 آيات يتحدث فيها القرآن الكريم عن خلق الكون وعن إفناء الكون وعن إعادة خلقه من جديد. وقبل أن أبدأ بعرض هذه الآيات أقول إن أول ملاحظة ساعدت على تصور لهذه النظرية، نظرية انفجار العظيم، آية قرآنية مبهرة تتحدث عن اتساع الكون، يقول فيها الحق تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. ويعجب الإنسان لهذه الصياغة المصدرية المبهرة لموسعون، بأن الاتساع كان في القديم وهو قائم الآن وسيظل إلى فترة ما في المستقبل إلى أن يشاء الله بوقف هذا الاتساع فيتوقف. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. في مطلع القرن 20 لاحظ العلماء أن من حقائق كوننا المبهرة أن المجرات تتباعد عن بعضها البعض بسرعات قد تصل في بعض الأحيان إلى ما يقترب من سرعة الضوء 300,000 كيلومتر في الثانية الواحدة. وحار العلماء في تفسير هذه الظاهرة لسنوات طويلة حتى أجمعوا على أن من صفات كوننا التي نراها أمام ناظرينا أنه كون يتسع باستمرار. والقرآن الكريم الذي نزل قبل 1400 سنة يؤكد على هذه الحقيقة في زمن لم يكن هناك تلسكوبات ولا وسائل استقراء لاتساع هذا الكون بأي وسيلة من الوسائل، بهذه الصياغة الربانية المحكمة التي يقول فيها الحق تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والسماء بديناها بأيد وإنا لموسعون. يقول علماء الفلك: إذا عدنا بهذا الاتساع إلى الوراء مع الزمن، فلا بد وأن تلتقي مادة الكون المنظور، وهي مادة مبهرة في حجمها وفي كتلتها. كل صور المادة والطاقة التي نراها في كوننا المذهل في اتساعه لا بد وأن تلتقي في جرم واحد. هذا الجرم لا بد أن تكون له كثافة لا يكاد العقل البشري أن يتصورها، تؤدي إلى وضعه في حالة حرجة، وتؤدي هذه الحالة إلى انفجار هذا الجرم فيتحول إلى غلالة من الدخان. من هذا الدخان خلقت الأرض كما خلقت باقي أجرام السماء. يقول ربنا تبارك وتعالى في وصف هذه الحقيقة التي لا يستطيع علماء التجريبيون أن يتجاوزوا فيها مرحلة تنظير، يقول عز من قائل: بسم الله الرحمن الرحيم، أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. والرتق في اللغة هو عكس الفتق، الرتق والانفجار والانتشار، الرتق هو الجمع واللم والتكديس، والفتق هو الانفجار والانتشار والانتثار. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، حقيقة كونية مبهرة لا يمكن أن تقع تحت إدراك العلماء التجريبيين مباشرة، يتحدث عنها القرآن الكريم بهذه الدقة البالغة. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. ويعجب الإنسان من الذي أخبر محمدا صلى الله عليه وسلم بهذه الحقيقة، ومن أي مصدر كان يمكن له أن يتلقى ذلك غير مصدر الله سبحانه وتعالى، ومن الذي كان يمكن أن يطلب منه في هذا الزمن أن يفسر نشأة الكون، وهي قضية عجز آلاف من العلماء على الوصول إلى تصور صحيح فيها حتى بدايات القرن العشرين. يقول علماء الفلك أن هذا الجرم الابتدائي الأولي الذي تجمعت فيه مادة وطاقة الكون المدرك كان له كثافة عالية أدت إلى انفجاره فتحول إلى غلالة من التراب. القرآن الكريم يصف هذه الغلالة بالدخان، والدخان لغة جسم أغلبه غاز، به بعض الجسيمات الصلبة، له شيء من الحرارة وله شيء من الدفنة. والعلم التجريبي يؤكد على أن هكذا لابد أن تكون حالة الجرم الذي له كثافة عالية حينما ينفجر، لابد أن يتحول إلى غلالة من الدخان. فيقول ربنا تبارك وتعالى في سورة فصلت: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. هذه الدقة البالغة في التعبير القرآني: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. ونحن لا ننكر أن الأرض والسماوات تستجيب لأمر ربها وأنها قادرة على النطق بإذن الله، ولكن علماء الفلك التجريبيين يقولون أن الذي يتحكم في مسيرة الجرم السماوي هو الكتلة، كم المادة والطاقة الذي انفصل به هذا الجرم من غلالة الدخان الأولي. والسؤال الذي يطرح نفسه: من الذي قدر تلك الكتل حتى يعطي لكل جرم من أجرام السماء صفاته الطبيعية والكيميائية والفلكية المحددة لطبيعته؟ والجواب: الخالق سبحانه وتعالى. علماء الفلك التجريبيون يقولون أن عملية اتساع الكون لا يمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية. الاتساع دلالة على الانفجار يؤكدها درجة حرارة ثابتة عند أطراف الجزء المدرك من الكون، حيثما اتجه العلماء يقرؤون درجة حرارة ثابتة على أطراف الجزء المدرك لنا من الكون. ويقول العلماء أن الاتساع هو نتيجة للانفجار العظيم الذي حدث في بدء الخلق، ويعاكس هذا الاتساع التجاذب بين المجرات المختلفة. ويقولون لابد أن سيأتي وقت تتساوى فيه هاتين القوتين، قوة الدفع إلى الخارج بالانفجار الأولي وقوة التجاذب بين المجرات، ثم يضعف الاندفاع إلى الخارج مع الزمن حتى تتغلب قوة الجذب عليه، فيبدأ الكون في الالتمام على ذاته في ظاهرة تسمى ظاهرة الانكماش أو الانسحاق الكبير، The Big Crunch. هذه الظاهرة يضعها علماء الفلك في إطار التنظير نظرية لا ترقى إلى مرتبة الحقيقة، ولا يستطيع أي عالم يحترم علمه أن يقول هكذا ستنتهي الحياة، ولكن يقول هناك من الظواهر ما يشير إلى إمكانية انتهاء الكون بهذه الظاهرة، ظاهرة التمام مادة وطاقة الكون على ذاتها من جديد، أو ما يسمى بظاهرة الانسحاق الشديد. هذه يدعمها القرآن الكريم بقول الحق تبارك وتعالى في سورة الأنبياء: بسم الله الرحمن الرحيم، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين. وانظروا إلى هذه الدقة القرآنية المبهرة في التعبير عن عودة الكون إلى صورته الأولى يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين. بهذه الآيات المحدودة يحكي لنا القرآن الكريم حقيقة كيف بدأ خلق السماوات والأرض وحقيقة كيف سينتهي هذا الوجود، وهي قضايا لا يستطيع العلماء التجريبيون أن يتجاوزوا فيها مرحلة التنظير. لا يمكن لعالم يحترم علمه أن يقول هكذا بدأ الخلق أو هكذا سينتهي الكون، ولكن توضع نظريات وفروض عديدة مبنية على كم من المشاهدات قد يدعم العلم بعضها فوق بعض، ولكن يبقى للمسلم نور من هذا القرآن العظيم، هذه الهداية الربانية الوحيدة الموجودة بين أيدي الناس اليوم بنفس الصياغة الربانية التي لم يداخلها أدنى قدر من التحريف أو التبديل أو التغيير الذي تعرضت له كل صور الوحي السابقة. يقول علماء الفلك حينما تلتقي مادة الكون في جرم واحد شبيه بالجرم الابتدائي الذي بدأ منه الخلق، لابد أن يكون هذا جرم له كثافة عالية كما كان الحال للجرم الأولي، لابد أن تؤدي هذه الكثافة إلى انفجار هذا الجرم وتحوله إلى غلالة من الدخان، ثم يعاد خلق من هذا الدخان أرض غير الأرض وسماوات غير السماوات. والقرآن يحكي لنا ذلك بتأكيد رباني قاطع، يقول فيه الحق تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. 6 آيات يتحدث فيها القرآن الكريم عن بداية خلق السماوات والأرض وكيفية إنهائها وإعادة خلق أرض غير الأرض وسماوات غير السماوات من جديد بدقة علمية بالغة تعين المسلم على التمييز بين عدد هائل من الفروض والنظريات، ولا يتوفر ذلك لغير المسلم. هناك أيضا آيات كثيرة تتحدث عن مظاهر مصاحبة لبداية الخلق ومصاحبة لكيفية إنهاء الحياة، سأكتفي منها بآية واحدة وهي آية مبهرة للغاية، يقول فيها الحق تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي ليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. آيات إغشاء الليل بالنهار وإغشاء النهار بالليل آيات كثيرة، ولكن الآية الوحيدة التي ذكرت يطلبه حثيثا أي يطلبه بسرعة شديدة، الليل يطلب النهار بسرعة شديدة للغاية. واحتار المفسرون في فهم دلالة هذه الآية الكريمة، لماذا أشار ربنا تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة بالذات يطلبه حثيثا؟ إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. منذ عشرات قليلة من السنين لاحظ العلماء أن الله تعالى قد دون لنا في صخور الأرض تاريخ هذا الكوكب. يستطيع الإنسان باستقرائه لصخور الأرض أن يتعرف على عديد من الحقائق التي مر بها هذا الكوكب، ومن هذه القضايا قضايا المناخ القديم. حينما نظر العلماء في سوق النباتات سيقاء النباتات وجدوا إذا عملنا قطاعا مستعرضا في سق نبات نجد حلقات متمركزة تسمى بالحلقات السنوية، وقال العلماء أن هذه الحلقات تروي المناخ القديم، خاصة إذا كان الشجر من الأشجار المعمرة التي تعيش لمئات من السنين. وبدأ العلماء يدرسون حجم هذه الحلقات، وكانوا يتصورون في بادئ الأمر أن كل حلقة تعبر عن سنة من عمر هذا النبات، ولكن بعد اكتشاف الميكروسكوب الإلكتروني الذي يكبر إلى 1,000,000 مرة استطاع العلماء أن يدركوا في هذه الحلقة الواحدة الفصول الأربع، الخريف والربيع والصيف والشتاء، وأن يدركوا الشهور وأجمعوا على أنها شهور قمرية، وأن يدركوا الأسبوع وأن يدركوا اليوم وأن يدركوا الليل والنهار، لأن معدل النمو في كل مرحلة من هذه المراحل تختلف عن الأخرى تماما. ولاحظوا أن عدد الأيام في السنوات القديمة في السنة كان أكثر بالكثير من عدد الأيام في زماننا الحالي. وتساءلوا في بادي الأمر، ظنوا أن هذا خطأ حسابي، فتنادوا في أغلب جامعات ومعاهد العالم للتحقق من ذلك، فوجدوا أنها حقيقة. كلما تقادم الزمن زادت عدد الأيام في السنة، فتساءلوا ما الذي يزيد عدد الأيام في السنة؟ قالوا لابد أن سرعة دوران الأرض حول محورها كانت أعلى من معدلها الحالي. وجاء السؤال ما الذي يبطئ من سرعة دوران الأرض حول محورها؟ والجواب كان عملية المد والجذر التي تعمل كالفرملة لتبطيء سرعة دوران الأرض حول محورها. وتأكد العلماء أن أرضنا تتباطأ في سرعة دورانها حول محورها بمعدل جزء من الثانية في كل قرن من الزمان. وبدأت الدراسات، وبدأت دراسة حافير النباتات وهياكل الحيوانات القديمة، فتأكد للعلماء أن عدد أيام السنة في بدء خلق الأرض كان يزيد عن 2200 يوم في السنة، وأن طول الليل والنهار معا لم يكن يتجاوز الأربع ساعات. وبدأوا في رسم المنحنيات لاستقراء المستقبل، وقالوا أن هذا التباطؤ إذا استمر فسيأتي على الأرض زمان تتغلب فيه جاذبية الشمس على بطء دورانها حول محورها فتغير من اتجاه دورانها. الأرض الآن تدور من الغرب إلى الشرق، فتبدو الشمس مشرقة من الشرق وغاربة في الغرب، فإذا انعكس هذا الاتجاه طلعت الشمس من مغربها، وهو من العلامات الكبرى للساعة. ويعجب الإنسان على هذه الإشارات المبهرة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الآية الوحيدة التي يذكر القرآن الكريم فيها أن الليل يطلب النهار حافيفا، أي بسرعة فائقة، آية الخلق. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حافيفا. ويعجب الإنسان من الذي علم محمدا صلى الله عليه وسلم ذلك لو لم يكن مطولا بالوحي معلما من قبل خالق السماوات والأرض. ونبوءة مصطفى صلى الله عليه وسلم أن من العلامات الكبرى للساعة طلوع الشمس من مغربها، وهي من القضايا التي كان الدهريون يعيبون على الإسلام ويعيبون على المسلمين، كيف تقولون أن الشمس يمكن أن تشرق من مغربها؟ الشمس لها ملايين السنين تشرق من الشرق وتغرب في الغرب، أي قدرة على وجه الأرض تستطيع أن تغير من هذا الاتجاه؟ فيأتي العلم التجريبي بما دونه الله تعالى لنا في صخور الأرض يؤكد على إمكانية حدوث ذلك، وعلى أن الأرض سيأتي عليها يوم تغير من اتجاه دورانها حول محورها فتشرق الشمس من مغربها وتغرب في مشرقها، وهو من العلامات الكبرى للساعة. وأتوقف عند هذه الآيات المصاحبة لبدء الخلق، وهناك آيات مبهرة كثيرة مصاحبة لإنهاء الخلق، وأنتقل إلى عدد من الآيات الوصفية. وأجد من أبلغ هذه الآيات الوصفية قسم يأتي في مطلع سورة الطور، يقول فيه ربنا تبارك وتعالى: والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. والآيات القرآنية حينما تأتي في صيغة القسم فهذا من قبيل تنبيهنا إلى أهمية الأمر المقسوم به، لأن الله تعالى غني عن القسم، ربنا تبارك وتعالى لا يحتاج أن يقسم لعباده. فإذا جاءت الآية القرآنية في صيغة القسم كان هذا من قبيل تنبيهنا إلى أهمية الأمر المقسوم به، لابد أن يكون هذا أمرا عظيما يستحق أن يكون مادة للقسم في كتاب الله. قال الأقدمون: رجع السماء هو المطر، وهو صحيح، لأننا ندرك أن من أعظم ما يعود إلينا من السماء هو المطر، والمطر يعود إلينا بأمر معجز للغاية. دورة الماء حول الأرض من أكثر الدورات إبهارا للعلماء، لأنها تتم بدقة بالغة. يتبخر الماء من أسطح البحار والمحيطات فيرتفع إلى الطبقة الدنيا من الغلاف الغازي، فيجد أن الله تعالى قد جعل لهذه الطبقة صفات خاصة، أنها تتبرد باستمرار مع الارتفاع ويقل ضغطها فيتكثف عندها الماء ويعود للأرض. كمية البخر من أسطح البحار والمحيطات تفوق ما يسقط عليها بالمطر، وعكس ذلك تماما يتم على اليابسة، فكمية المطر على اليابسة تفوق ما يتبخى منها، والزائد في اليابسة يفيض إلى البحار والمحيطات حتى يظل منسوب المياه في البحار والمحيطات في كل فترة زمانية ثابتا عند حد معين. هذه الدورة رأى فيها العلماء أنها من أعظم ما يعود إلينا من السماء، فقال الأقدمون والمفسرين رجع السماء هو المطر. ولكن إذا كان الأمر كذلك، لماذا لم يقل ربنا تبارك وتعالى والسماء ذات المطر؟ لماذا قال والسماء ذات الرجع؟ علمنا مؤخرا أن الله تعالى بقدرته وعلمه وحكمته قد جعل للأرض وللحياة عليها مناطق حماية متعددة، كل نطاق من مناطق الحماية في غلافنا الغازي يرد إلى الأرض النافع المفيد من صور المادة والطاقة، ويرد عن الأرض الضار المهلك من صور المادة والطاقة. ويكفي أن أقول أن من أول صور الرجع صدى الصوت، فلولا أن الله تعالى قد جعل للطبقة الدنيا من غلاف الغازي صفات طبيعية وكيميائية خاصة ما سمعتموني ولا سمعتكم، فصدى الصوت من أول أوائل صور الرجع. ثم يأتي المطر، والمطر يأتينا من السحاب، والسحاب لا يرجع إلينا المطر وحده، ولكن يرجع إلينا الدفء أرض أيضا، فالأرض تدفى في أثناء النهار بحرارة الشمس، وأغلب هذه الحرارة تمتصها صخور الأرض، ثم بمجرد غيبة الشمس تبدأ صخور الأرض في إعادة إشعاع هذه الحرارة من جديد، فترد إلينا السحب 97% من هذه الحرارة، ويسمى هذا بالرجع الحراري، ولم يكن هذا معروفا وقت نزل القرآن الكريم ولا لقرون طويلة من بعده. ثم يأتي فوق ذلك طبقة الأوزون، ويترد عنا الأشعة فوق النفسجية أشعة مهلكة، ثم يأتي الطبقة المتأينة ويترد عنا الأشعة الكونية المتسارعة وهي أشعة مهلكة وغير ذلك. نعرف الآن 10 صور من الرجع، 5 منها ترد إلى الأرض النافع المفيد من صور المادة والطاقة، و5 ترد عن الأرض الضار المهلك من صور المادة والطاقة. فبلحظة واحدة عبر ربنا تبارك وتعالى عن هذه الصور، وقد يكتشف العلماء مستقبلا من صور الرجع ما لا نعرفه نحن الآن. والأرض ذات صدرة، يقول ربنا تبارك وتعالى أن من صفات أرضنا أنها أرض ذات صدرة، وقال الأقدمون هو انصداعها عن النبات، وهو صحيح. إذا وضعنا البذرة في التربة ورويناها بالقدر الكافي من الماء، نلاحظ أن هذه التربة قد جعل لها ربنا تبارك وتعالى صفات كيميائية خاصة، أنها تتمدد حينما تتشبع بالمياه فتتقبب إلى أعلى فترق رقة شديدة، وتؤدي إلى انفتاحها بشق بسيط لبضعة مليمترات، يسمح لهذه النبتة الطرية النبية المنفقة من داخل البذرة النابتة بالصعود إلى سطح الأرض، فتتحول إلى شجرة باسقة أو زهرة يانعة أو ثمرة طيبة. ولولا هذا الانصداع للتربة ما أنبتت الأرض على الإطلاق. ولكن بعد الحرب العالمية الثانية نزل العلماء إلى كعان البحار والمحيطات، فوجدوا أمرا عجيبا، وجدوا شبكة هائلة من الصدوع تمزق الغلاف الصخري الأرض لمئات الآلاف من الكيلومترات طولا وعرضا، وأن هذه الشبكة تتراوح في أعماقها بين 56 كيلومتر و 150 كيلومتر، وأن هذه الشبكة ضرورة من ضرورات جعل الأرض صالحة للحياة، لأن أرضنا تتميز بوجود وفرة من العناصر المشعة التي تتحلل تلقائيا فتنتج كميات هائلة من الحرارة. إذا لم تجد هذه الحرارة لها متنفسا سليما تخرج منه إلى سطح الأرض، قد يؤدي ذلك إلى تفجر الأرض كقنبلة نووية هائلة منذ اللحظة الأولى لتيبس قشرتها. وأصبح علماء الأرض يقرون أن من صفات أرضنا الأساسية أنها أرض ذات صدع. إذا قارنا المليمترات البسيطة التي تنصدع عنها التربة لتخرج النبتة الطرية النبية من داخل البذرة النابتة، وقارناها بمئات الآلاف من الكيلومترات تحيط بالأرض إحاطة كاملة كما ترون في هذا الشكل، يشبهها العلماء باللحام على كرة التنس، تحيط بالأرض إحاطة كاملة في كافة الاتجاهات بأعماق تتراوح بين 65 كيلومتر و 150 كيلومتر، أدركتم معنى جديدا لهذا القسم القرآني المبهر بالأرض ذات صدع. نجد أيضا أن هذه الصدوع من رحمة الله أن الله قد جعلها أغلبها في قيعان البحار والمحيطات، وأن هذه الصدوع يندفع منها الحمم البركاني بملايين الأطنان ليؤجج قيعان كل المحيطات وأعداد من البحار. وأصبح من أكثر مظاهر الأرض إبهارا للعلماء الآن أن فوق قيعان كل المحيطات تلتقي الماء والنيران وهما من الأضداد. لا الماء على كثرته يستطيع أن يطفئ جدوى هذه النيران، ولا النيران على شدتها في درجة حرارة تفوق 1000 درجة مئوية لا تستطيع هذه النيران أن تبخر الماء تبخيرا كاملا. ويبقى هذا الاتزان آية من آيات إبداع الله في الخلق، تشهد لله بطلاقة القدرة وبعظيم الصنعة وإبداع ما قد خلق في هذه الأرض. نجد هذه الحقيقة يعبر عنها القرآن الكريم في آية في مطلع سورة الطور، يقسم فيها ربنا تبارك وتعالى بالبحر المسجور. وقد حار العلماء في تفسير هذه الحقيقة يعني حيرة شديدة، فقال بعض العلماء البحر المسجور ربما يكون هذا في الآخرة استنادا إلى آية سورة التكوير وإذا البحار سجرت، ولكن الصياغة في مطلع سورة التكوير كلها في المستقبل، والصياغة في مطلع سورة الطور كلها بأمور واقعة في حياتنا. الطور وهو جبل واقع في شبه جزيرة سيناء، وكتاب مسطور القرآن الكريم في رق منشور صحائفه الأولى، والبيت المعمور في السماء السابعة، والسقف المرفوع سماء الدنيا، والبحر المسجور. فقالوا لابد أن يكون البحر المسجور أمرا واقعا في حياتنا. فلم يستطع العقل العربي في وقت نزول القرآن الكريم أن يفهم كيف تلتقي الماء والنيران في قيعان البحار والمحيطات وهما من الأضداد، فلا يستطيع الماء أن يطفئ جذوة النيران ولا تستطيع النيران أن تبخر هذا الماء. فقالوا لابد لنا من البحث عن معنى لسجرة غير أوقد عليه حتى أحماه، فوجدوا معاني سجرة ملأ وكف. فقالوا البحر المسجور يعني المملوء بالماء المكفوف عن اليابسة، وهو صحيح، لأن من رحمة الله بنا أنه قد حجب كما هائلا من المياه العذبة على القارات فوق القطبين وفي قمم الجبال. سمك الجليد في القارة القطبية الجنوبية يفوق 4 كيلومترات، في القارة القطبية الشمالية يفوق 3 كيلومترات. ويقدر العلماء أن هذا الجليد إذا انصهر فإنه يؤدي إلى رفع منسوب المياه في البحار والمحيطات لأكثر من 100 متر. ولكم أن تتخيلوا إذا أصبحنا بيوم وليلة فوجدنا أن البحار والمحيطات قد ارتفع منسوبها إلى أكثر من 100 متر، تغرق الدنيا بأكملها، لأن أغلب العمران يمتد على مسافة لا تتجاوز 50 كيلومترا من الشواطئ الحالية. البحر المسجور أصبح حقيقة واقعة صورها العلماء وأدركوا. أدركوا أنها من حقائق الكون المبهرة، أن الله تعالى جعل كل قيعان البحار وكل قيعان المحيطات وأعداد كبيرة من البحار حقيقة مسجرة قيعانها بالنيران، وهي تشهد لله بطلاقة القدرة. أنتقل إلى آية في سورة الحديد، يقول فيها ربنا تبارك وتعالى وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. أختم بها الآيات الوصفية، وهي الحقيقة من أكثر آيات القرآن إبهارا للعلماء. يقول ربنا تبارك وتعالى وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. الحديد يشكل أكثر من 1/3 كتلة الأرض، 35.9% من كتلة الأرض حديد، والحديد يتركز في مركز الأرض وتتناقص نسبته إلى السطح، تصل نسبة الحديد في مركز الأرض إلى أكثر من 99%، وفي القشرة الخارجية 5.6%. ما كان أحد يتخيل أبدا أن هذا الحديد قد أنزل إلى الأرض إنزالا. فقالوا أنزلنا هنا بمعنى قدرنا، بمعنى جعلنا، بمعنى خلقنا. فيأتي العلم الحديث ليؤكد أن الأماكن الوحيدة التي يتخلق فيها الحديد في كوننا هي ما يعرف بالمستعيرات، وهي نجوم شديدة الحرارة شديدة البعد عنا. حينما يتحول لب النجم إلى الحديد ينفجر ويتناثر هذا الحديد في صفحة الكون، فيصل بقدرة الله إلى أجرام تحتاج إلى هذا الحديد كما احتاجت أرضنا إلى الحديد. شمسنا لا يتخلق فيها الحديد، ولدينا أدلة تقطع بهذا الأرض انفصلت أصلا من الشمس. فأدت هذه الملاحظات إلى التصور صحيح بأن أرضنا حينما انفصلت من الشمس لم تكن سوى كومة من الرماد ليس فيها أعلى من السيليكون الألومنيوم، ثم رجمت بوابل من النازك الحديدية كما تصل النازك الحديدية اليوم تماما، وتحرك هذا الحديد إلى جوف الأرض بحكم كثافته العالية انصهر، وصهر هذه الكومة من الرماد وميزها إلى 7 أراضين: لب صلب داخلي أغلب الحديد والنيكل، يليه لب سائل أغلب الحديد والنيكل، ثم 4 أوشحة متتالية تتناقص فيها نسبة الحديد من الداخل إلى الخارج، ثم الغلاف الصخري الأرض وفيه نسبة 5.6 من الحديد. وثبت للعلماء بأدلة قاطعة بأن كل الحديد في أرضنا بل في مجموعة الشمسية قد أنزل إلينا إنزالا. ركز العلماء على البأس الشديد للحديد، وثبت علميا أن ذرة الحديد هي أكثر ذرة لعنصر نعرفه تماسكا. والمنافع الكثيرة للإنسان أن الأرض بدون هذا اللب من الحديد ما استطاعت أن تجذب غلافها الغازي ولا غلافها المائي ولا الحياة. لولا هذا الحديد ما كانت الحياة على سطح الأرض، لأن أغلب الهيموغلوبين في دم الإنسان وفي دماء كثير من الحيوانات حديد. المادة الخضراء في النباتات أغلبها الحديد، فالحديد لازمة ضرورية. ويؤكد العلماء الآن أن الطاقة اللازمة لتكوين ذرة واحدة من الحديد بعملية الاندماج النووي تفوق كل طاقة في مجموعتنا الشمسية 4 مرات. وأصبح العلماء من غير المسلمين يجزمون الآن بأن الحديد في أرضنا بل في مجموعتنا الشمسية قد أنزل إلينا إنزالا. ويعجب الإنسان من الذي كان يضطر المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يذكر ذلك في كتاب الله، لولا أن الله تعالى يعلم بعلمه المحيط أن الإنسان سيصل في يوم من الأيام إلى إدراك هذه الحقائق الكونية، فتكون هذه الومضات المبهرة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم شهادة صدق على أن القرآن الكريم كلام الله، وعلى أن هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم كان موصولا بالوحي معلما من قبل خالق السماوات والأرض. وأقول أيها الأحباب، إذا كان القرآن قد ثبت صدقه في هذه الإشارات الكونية التي لا تشكل صلب رسالته، فلا بد أن يكون أكثر صدقا في رسالته الأساسية وهي الدين بركائزه 4 الأساسية: العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملات. نفعنا الله جميعا بهذا القرآن العظيم في شهر القرآن الكريم، وجعلنا من جنده وممن يدعون إليه بالكلمة الطيبة والحجة الواضحة والمنطق السوي. اللهم آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحقيقة الحديث شيء، والحديث عن القرآن لا ينتهي، لكن أوشكنا على نهاية الإرسال التلفزيوني. لا يسعنا إلا أن نقول إن فضيلة الدكتور زغلول النجار نقلنا في الحقيقة إلى حدائق القرآن الواسعة، وعلمنا كيف نتحول من الحفظ الببغاوي إلى الدراسة النظرية التأملية، وعلمنا أيضا كيف نسخر العلوم الدنيوية لخدمة القرآن. وصدق من قال: كل العلوم سوى القرآن مشغلة، إلا الحديث وغير الفقه في الدين، فالعلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذاك وسواس الشياطين. باسمكم مرة أخرى نشكر فضيلة الأستاذ الدكتور المحاضر على هذه المحاضرة القيمة، لنلتقي مرة أخرى به إن شاء الله. فشكرا لكم على متابعتكم ومشاهدتكم.
حد عنده سؤال نجاوب عليه؟ رسالة التلفزيون خلاص.
نحن نستمر في المحاضرة. انت
نعم،
اذا كانت هناك أسئلة.
عندي عشرات الآيات
عشرات الآيات
تغير في الوقت.
اذا كانت هناك أسئلة
الإرسال.
طيب كمل إذا كان عندكم كمل. قد تقيدنا بوقت التلفاز، ولكن الموضوع الحقيقة واسع جدا. أنا عندي أكثر من 50 آية أمامي الآن، يعني الوقت كيرواف، هناك أكثر من 1000 آية صريحة تتحدث عن جوانب الإعجاز في كتاب الله. لكن دعوني أذكر لكم يعني آيتين ثلاثة كمان حتى أشجع الناس الذين يريدون أن يسألوا هذا الموضوع. طبعا كلكم مر بكم آيات الجبال في القرآن الكريم، وهي آيات كثيرة. يعني تحدث القرآن الكريم عن الجبال في 39 آية صريحة، منها آية تصف الجبال بأنها أوتاد. وأنا كتبت كتاب عن الجبال في القرآن الكريم، نشر في واشنطن باللغة الإنجليزية سنة 92 ميلادي، والكتاب جمعت فيه كل التعاريف المتاحة عن الجبال في القواميس العلمية واللغوية باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، وأجمعت كلها على أن الجبال عبارة عن نطوءات فوق سطح الأرض. القرآن الكريم الذي نزل قبل 400 سنة يصف الجبال بأنها أوتاد، ويأتي العلم التجريبي يؤكد على هذه الحقيقة بأن الجبال حقيقة لها امتداد في داخل الغلاف الصخري للأرض. كل مرتفع على سطح اليابسة له امتداد في داخل القشرة يزيد عن 10 إلى 15 ضعف ارتفاعه فوق سطح الأرض. قمة الإيفرست عبارة عن أقل قليلا من 9 كيلومترات، 8848 مترا فوق سطح البحر، لها امتداد في داخل قشرة يزيد عن 135 كيلومتر. ولكم أن تتخيلوا يعني ماذا يعني يمكن أن يكون هذا الشكل، ما يمكن أن يوصف به. لا أجد كلمة أبلغ ولا أروع من وصفه الوتد. وكما ترون في هذا الشكل الذي لم يرسمه المسلمون، هذا القطاع في الأرض رسمه الفرنسيون، وتروا قمة جبال الألب، لا أجد وصفا يمكن أن توصف به أبلغ من الوتد. والوتد كما أن أقله ظاهر على الأرض وأطوله ممتد في داخل القشرة، أبلغ طوله ممتد في الداخل، ووظيفته التثبيت. أثبت علماء الأرض أن هكذا الجبال، كل جبل له امتداد عميق يثبت الكتل القارات في قيعان المحيطات أو كتل القارات في بعضها البعض. ولم تعرف وظيفة الجبال إلا منذ عشرات قليلة من السنين، لم يكن العلماء يدركون ما هي وظيفة الجبال. ربنا تبارك وتعالى يمن علينا في 9 آيات بأنه جعل الجبال مرسيات للأرض، والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. 9 آيات يمن فيها ربنا تبارك وتعالى بإرساء الأرض بالجبال. وتأتي العلوم التجريبية تؤكد لنا على أن صدوع الأرض تمزق الغلاف الصخري الأرض إلى كتل متجاورة، وأن هذه الكتل تطفو فوق مادة لزجة عالية الكثافة شديدة الحرارة عالية اللزوجة، وأن دوران الأرض حول محورها يؤدي إلى انزلاق هذه الكتل كما ينزلق الإنسان على الجليد، وأن هذه الحركة السريعة لم تكن تسمح لتربة أن تتكون، لماء أن يخزن، لنبتة أن تخرج، لكائن حي أن يعيش، لطريق أن يعبد، لبيت أن يعمر. فلم تكن أبدا هذه الأرض صالحة للعمران إلا بعد إرسائها بالجبال. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا النبي الأمي صلى الله عليه وسلم، له حديث صحيح في مسلم أحمد بن حنبل يقول فيه: عندما خلق الله الأرض جعلت تميد أي تضطرب فأرساها بالجبال. ويسأل الإنسان يعني ما الذي علم المصطفى صلى الله عليه وسلم ذلك؟ من الذي كان يضطره قبل 1400 سنة أن يخوض في مثل هذه القضايا الغيبية لولا أن الله تعالى قد علمه هذا العلم، وأن الله تعالى يعلم أن في ذكر هذه الحقائق في قول المصطفى صلى الله عليه وسلم شهادة صدق بنبوته وشهادة صدق بأن القرآن كلام الله الخالق. يعني لا أريد أن أطيل أكثر من ذلك، لكن ودي أن أسمع إلى شيء من تساؤلاتكم. عندي يعني عدد كبير من الآيات، أحكي عن آية أيضا مبهرة جدا. يعني كثير من الناس يسألني إلى متى نظل نقول الغرب اكتشف هذا ونحن وجدنا ذلك في القرآن الكريم، لماذا لا نبدأ من القرآن الكريم؟ والجواب طبعا أن نحن نمر بفترة تخلف كبيرة، الأمة العربية والأمة الإسلامية تمر لنا فترة تخلف كبيرة، والتخلف يعني ينعكس في كل منحة من ناحية الحياة للأسف الشديد، يعني ينعكس في العلم والتقنية كما ينعكس في كل صور الحياة. ولكن حاولت أنا أن أجرب أن أبدأ من الآية وأصل إلى حقيقة كونية، فوجدت هذه الآية الكريمة في سورة الإسراء، يقول ربنا تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. احترى العلماء علماء التفسير في شرح هذه الآية الكريمة، قالوا آية الليل والنهار غيرهما، آية الليل القمر وآية النهار الشمس، فما معنى فمحونا آية الليل؟ القمر لا زال موجودا، فما معنى فمحونا آية الليل؟ فقال بعض العلماء لعل ذلك يشير إلى أن القمر ربما كان جسما ملتهبا مضيئا بذاته فأطفأ الله جذوته، وهذا معنى المحو. ولكن العلم التجريبي يؤكد على أن القمر لا يمكن أن يكون نجما، النجم له كتلة لا يتدنى عنها أبدا، لابد أن يكون النجم يعني قدر الشمس أو أقل من الشمس قليلا. القمر عبارة عن ربع كتلة الأرض ولا يصلح أبدا أن يكون نجما، ثم لو أنه كان نجما لكان قد أحرق الأرض، ضخر الماء وخلخل الهواء وقضى على الحياة. فقال بعض المفسرين ربما هو السواد الذي في القمر، يعني القمر جسم معتم غير مضيء بذاته ويضيء حينما تسقط عليه أشعة الشمس. طيب هذا كان في الأول ولا يزال موجود إلى الآن، فمعنى فمحونا آية الليل. حيرتني هذه الآية طويلا حتى أدركت أن هناك ظاهرة علمية يسميها العلماء ظاهرة الشفق القطبي أو الفجر القطبي. هذه الظاهرة تقول أن في ظلمة الليل الحالك يرى عند القطبين وفي الدول القريبة من القطبين نور يصل إلى نور الفجر الصادق أو يزيد عنه. واحتار العلماء في فهم هذه الحقيقة حتى اكتشفوا بعد رحلات الفضاء أن الأرض من طبقات حمايتها، الله تعالى جعل للأرض حزامين هلالي الشكل يزيدان في السمك عند خط الاستواء ويرقان رقة شديدة عند القطبين، ويسمى هذا هذان الحزامان حزام الإشعاع أو حزام فان ألين اسم مكتشفهما. وقالوا إن حينما ترتطم الأشعة الكونية بالغلاف الغازي للأرض فتتوهج هذه المنطقة عند رقة الحزامين، حزامين دول يدفعان الأشعة بعيدا عنا، ولكن في منطقة رقتهما الشديدة تتوهج الغلاف الغازي للأرض فيرى هذا الضوء الذي سموه بالفجر القطبي. قلت لعل المقصود من الآية أن في بدء خلق الأرض لم يكن هذان الحزامان موجودان، وأنهما تكونا بعد ذلك رحمة من الله بالحياة على الأرض، وأثبتت الدراسات التجريبية أنها كذا كان الأمر. يعني في بدء خلق الأرض كان ليل الأرض يضاء إضاءة كاملة بضوء أبيض يشبه ضوء الفجر الصادق، وكان النهار يضاء بإضاءة الشمس. ولعل هذا هو المقصود بقول الحق تبارك وتعالى: واجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل، برحمة من الله كون هذين الحزامين لكي يكون الليل راحة للإنسان. ومن منطلق دراسات تجريبية حقيقية تأكد لنا أن هذان الحزامان لم يكونا موجودين في بدء خلق الأرض. وهكذا يعلمنا ربنا تبارك وتعالى أن إذا بدأنا من القرآن الكريم يمكن أن نصل إلى عدد من الحقائق التي لا يمكن الوصول إليها بالعلم التجريبي وحده. ولذلك يمن علينا ربنا تبارك وتعالى بتبادل الليل والنهار في آيات كثيرة، فيقول رب العالمين: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتي بكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ومن رحمته أن جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. أتوقف عند هذا القدر، وذكرت الآيات كثيرة جدا، ويعني إذا كان هناك بعض التساؤلات يعني يسعدني جدا أن أجيب عليها. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا لكم. هو في الحقيقة تساؤلات كثيرة، تكاثرت الضباء على خراش فما يدري خراش ما يصيبه. نحاول أن نعطي الفرصة لكل التساؤلات، فلنبدأ بهذا السؤال. يقول فيه السائل: سيادة الدكتور، هل تتعارض قدرة الأطباء على تحديد جنس المولود مع صريح عبارات القرآن؟
أبدا. يعني الحقيقة يعني من نعم الله علينا أن القرآن أوضح لنا معنى الألوهية بوصف الله لذاته سبحانه وتعالى وصفاته، الذي لبس الأمور على كثير من الناس أن مفهوم الألوهية عند أصحاب الديانات والمعتقدات المنحرفة مفهوم سيء للغاية، ولذلك يعني تلتبس عليهم بعض هذه الأمور. نحن كمسلمين نعلم أن الله تعالى هو خالق هذا الكون ومبدعه، هو خالق الإنسان وخالق كل صور الحياة، وهو أدرى بصنعته من كل من هو سواه. كون الأطباء يعلمون أن المولود ذكر أو أنثى هذا جزء طفيف جدا من حقيقة المولود. هل المولود ده حيكون سعيد أم شقي، صالح أم طالح، طويل الأجل ولا قصير الأجل، يصاب بأمرار وعلل ولا سليم وصحيح، قضايا كثيرة جدا، رزقه واسع أم رزقه ضيق، أجله طويل أم أجله قصير، قضايا كثيرة جدا. الذي يعرف الأطباء من الذكورة والأنوثة أمر بسيط للغاية يسجله القدرة الإلهية، تسجله لنا القدرة الإلهية، فهذا لا يتعارض إطلاقا مع أن الله هو الذي يعلم الغيب.
شكرا لكم. هناك سؤال يقول: ما معنى قوله تعالى: وجعلنا الأرض قرارا، وقوله تعالى: والشمس تجري لمستقر لها؟ هل معنى ذلك أن الأرض ثابتة والشمس تدور؟
لا، يعني الحقيقة كثير من المشايخ يستندون إلى هذه الآية الكريمة في الادعاء بأن الأرض لا تدور، والحقيقة أن من أبدع دلالات طلاقة القدرة الإلهية في الخلق أن كل ما في صفحة السماء يتحرك، ويتحرك بسرعات مذهلة للغاية، وكون الحركات دي تتم دون التصادم ودون تعارض ودون خلل يشهد الله بعظيم قدرة. الأرض تدور حول محورها وتترنح حول هذا المحور، حركتين معروفتين، تدور في مدار حول الشمس، تدور مع الشمس حول مركز للمجرة، تدور مع المجرة حول مركز للتجمع المجري، تدور مع التجمع المجري حول مركز للكون لا يعلمه إلا الله. حركات مذهلة للغاية، كل ما في الكون يجري، ولعل في ذلك تسبيحا للخالق سبحانه وتعالى. الذي جعل الأرض قرارا، ربنا يمن علينا منة عظيمة بأنه جعل الأرض مستقر للإنسان، مستقر مرحلي مؤقت للإنسان. ليس معنى هذا أنها لا تدور ولا تتحرك، الأرض تدور وكل ما في صفحة السماء يدور. ولعلي أشرت في إنزال الحديد أنه جعل للأرض هذه الجاذبية الهائلة التي مكنتها بقدرة الله بالإمساك بالغلاف الغازي والإمساك بالغلاف المائي والإمساك بالغلاف الحياتي، ولولا هذه القدرة ما صلحت الأرض للعمران على الأطلاق. فيمن علينا ربنا تبارك وتعالى بأنه جعل الأرض قرارا، أنه جعل لها هذه الصفات، ثم جعلها قرارا بإرساء كتل القارات بالجبال، هذه كلها وسائل تثبيت، ولا يتعارض هذا مع حركة الكوكب وانطلاقه في صفحة السماء بسرعات متعددة وفي حركات متعددة في انضباط شديد وفي غير تعارض وفي غير تصادم.
واحد كاتب سؤال باللغة الإنجليزية بيقول is it possible for mankind to land on the moon and what is the evidence if yes is there any Muslim person try to figure it out. بيسأل الأخ يقول هل ممكن للإنسان أن يحط على سطح القمر وإذا كان هذا قد تم فما هو الدليل وهل هناك مسلم استطاع أن يتصور ذلك. أيضا من القضايا المؤسفة للغاية أننا نجد بعض الكتاب في العالم العربي قد أتى لي بعض الطلاب يعني بمجلات عربية تتحدث على أن النزول على القمر وهم وغير صحيح وغير حقيقي وأن ده يعني كل تمثيل تم في هوليوود فهذا غير صحيح. الإنسان نزل على سطح القمر وأتي من سطح القمر بعينات صخرية كثيرة جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في عينة منه وأن هذه العينات تختلف قليلا في تركيبها الكيميائي والمعدني عن صخور الأرض. هذه الحقائق لا يجوز لنا أن ننكرها. يعني رحلات الفضاء حقيقة ونزول على سطح القمر حقيقة وإنكار ذلك يعني دفن للرؤوس في الرمال بدون داعي. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أولى الناس بها. كل أمر يقوم عليه الدليل يدعمه البرهان تؤكد الحجة المسلمون أولى الناس به.
هنا سؤال يقول ما رأيكم فيما يسمى بالبرمجة الذهنية والتنويم المغناطيسي؟
نعم كنا نتناقش في هذا الأمر من يومين مع الإخوة الكرام الذين استقبلوني في المطار. يعني إيماننا بأن العقل البشري من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان وأن الله سبحانه وتعالى من يعني يطالبنا باستخدام هذا العقل إلى أبعد مدى من قبل شكر الله على استخدام على هذه النعمة استخدامها واستخدامها إلى أقصى قدر ممكن. والعلماء يقولون أن الفرد العادي لا يستفيد من قدرات عقله إلا بنسبة ضئيلة للغاية ومحاولة تنمية ذلك أمر مطلوب. يعني أن يستفيد الإنسان بما وهبه الله سبحانه وتعالى من قدرات. أما الحديث عن البرمجة اللغوية أو بيسمى يعني نيورولوجيكال بروغرامينج نيورولوجيكال لانجويج بروغرامينج ولا التنويم المغناطيسي والإيحاء النفسي هذه قضايا إذا لم يتعامل معها المتخصصون تصبح وسيلة للدجالين وللكذابين وللمستغلين لا نهاية لها. ولو أن هذه القضايا يعني قضايا التنويم المغناطيسي مثلا كما يسمى أو الاسترخاء البدني كما يحاول بعض تسميته كان فيها مصلحة للإنسان لا استخدمها المصطفى صلى الله عليه وسلم. أقول هذا مدخل لكثير من الدجالين والكذابين والمستغلين والمنطقة ابتليت بعدد من هؤلاء. يعني أنا أعرف عدد من النصابين الذين وفدوا إلى المملكة العربية السعودية والكويت وبقية دول الخليج ومنهم هذا البلد الطيب يتحدثون إلى الناس بهذا الأسلوب وهو أسلوب يعني فيه كثير من الدجل وكثير من الابتزاز. والذي يعطي محاضرة علمية لا يتقاضى عليها مالا. الذي يجري يعني ربي من عليه بشيء من العلم ويريد أن يعطيه للناس لا يأخذ عليه مالا. الذي يأخذ مال رجل نصاب دجال يعني لا يمكن أبدا أن يكون صادقا في منهجه ولا فيما يرمي إليه. وأنا طول عمري أعطي محاضرات عمري ما خدت مليم على محاضرة من محاضراتي. يعني لا أذكر أبدا أني قضيت أجرا على محاضرة ألف العالم وحضر دعوة لدين الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لو أن هؤلاء صادقين ما ابتزوا الناس هذا الابتزاز الذي يصل أحيانا إلى $20,000 في الجلسة الواحدة ولا يؤدي إلى فساد كثير كما حدث في بعض الحالات التي أعرفها شخصيا في السعودية. يعني عائلات مزقت يعني نساء تركنا أزواجهن وأولادهن وتبعنا هؤلاء الدجالين بشيء من السحر وشيء من الشعوذة يعني الذي لا ينتمي إلى العلم بشيء أو بأسلوب أو بمنطق على الإطلاق. فأنا أحذر من هؤلاء. إذا كان هناك حالة نفسية هناك أطباء نفسيون قادرون على علاجها. أما الادعاء بالقدرة على الإيحاء والقدرة على تنويم المغناطيسي والاسترخاء، هذا كلها مداخل الشيطان، أرجو أن تبتعد عنها قدر الاستطاعة إن شاء الله.
يقول السائل: فضيلة الدكتور، شكر الله لكم، بما أنكم تعيشون في الغرب، هل واجهتم علماء الغرب بهذه الحقائق القرآنية؟
بارك الله فيكم. أنا أحاضر بمعدل محاضرة على الأقل أسبوعيا في كثير من الجامعات البريطانية، وأنا جئت لتوي يعني قبل أن أتيكم بأيام أعطيت محاضرة في جامعة هامبورغ في ألمانيا، وفي جامعة أولدنبرغ في ألمانيا أيضا، وفي جامعة برونشفايك، وحضرت في بريطانيا في أماكن كثيرة، والناس تنبهر للحقيقة. نحن نريد أن ننبه الناس إلى عظم شأن هذا القرآن العظيم. وطبعا هناك فرق كبير بين العلم والهداية، الهداية منا يمن الله سبحانه وتعالى بها على من يشاء، أما العلم فقد يهتدي به بعض الناس وقد لا يهتدي به بعض الناس. ونحن مطالبون حقيقة بتنبيه الناس إلى عظم شأن القرآن الكريم وإلى أهمية هذا الكتاب العظيم، الصورة الوحيدة من صور وحي السماء التي تعهد ربنا تبارك وتعالى بحفظها فحفظها. وأنا أقول دائما أن مجرد حفظ القرآن الكريم على مدى 14 قرنا أو يزيد بنفس اللغة التي نزل بها، لم يضف إليه حرف واحد ولم ينتقص منه حرف واحد، أمر مبهر للغاية. ونحن نريد أن ندعو هؤلاء الضالين إلى هداية القرآن الكريم دون أن نفرض عليهم ذلك، لأن الأصل في الإسلام أنه لا إكراه في الدين. وأنا أذكر أن جاءني طبيب أمريكي في أرامكو وأنا أعمل في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الظاهرة منذ سنوات، والله يا أخوان دخل الإسلام بقراءة بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، لم يقرأ سوى ذلك. فجاءني الرجل يقول: أنا لو كتبت خطابا من نصف صفحة وأبقيته عندي إلى صباح وعودت قراءته غيرت نصفه، وإذا بقي إلى المساء غيرته بالكامل. فكتاب يقول ذلك الكتاب لا ريب فيه، لابد أن يكون هذا كلام رب العالمين. هذا المدخل كان كافيا لهدايته. فنحن مطالبون في زمن الانهزام الذي تعيشه الأمتين العربية والإسلامية أن نكسب أعوان لقضايانا ولمشاكلنا من هذه الأمم الغالبة بكسبها إلى الإسلام، فنسدي إليها خيرا وتسدي إلينا خيرا عظيما. أنا لا أمل أن أذكر أن عالما أمريكيا كبيرا تي بي إيرفينغ وقف في يوم من الأيام يخاطب جمع من المسلمين فقال: أيها المسلمون، لقد نمتم طويلا وغفيتم كثيرا وأهملتم البلاغ عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، فوصلتم إلى ما وصلتم إليه من حضيض الحضيض. قال: ولكن لا زال بأيديكم من وسائل الغلبة ما تستطيعوا أن تجعلوا به هذه العوالم المتقدمة علميا وتقنيا أن تجثوا على ركبها أمامكم بالإسلام. قال: اعطوني 40 شابا يحسنون فهم هذا الدين فهما صحيحا ويحسنون تطبيقه على حياتهم تطبيقا دقيقا، وأنا أفتح بهم الأمريكتين. 40 شاب، يا لوجدت الأمة 1500 مليون 40 شاب يحسنوا الدعوة إلى الله. وأنا أقول أيها الأحباب، والله في الوقت الذي سقط من أيدينا كل سلاح وتجبر علينا حثالات الأمم ونفايات الشعوب كما يحدث على أرض فلسطين المستعمرة، بقي بأيدينا سلاح الدعوة إلى الله، وهو من أمضى الأسلحة. كل إنسان غربي يقتنع بالإسلام دينا يقف إلى جانب المسلمين وإلى جانب الإسلام مدافعا بأقوى 1000 مرة مما يستطيع الفرد منا أن يعمل. فعلينا أن نهتم بالدعوة إلى الله بالكلمة الطيبة والحجة الواضحة والمنطق السوي، لعل الله تعالى أن ينشلنا من هذا الحضيض الذي وصلت الأمة إليه. أمر متروك لكم.
هنا سؤال يقول السائل: ذكرني بعض أحاديث علامات الساعة أن المسلمين أو ذكرني بعض حديث علامات الساعة أن المسلمين سيرجعون للسلاح الأبيض، فما هو التفسير العلمي لهذه الأحاديث؟ وهل هناك تفسير علمي أن الأسلحة سوف تتدمر لوحدها ويرجع المسلمين أو المسلمون للسلاح الأبيض؟
بارك الله فيكم. طبعا المستقرئ لتاريخ الحضارات يدرك أن أي حضارة تقوم على التفوق المادي وحده حضارة كفيلة بإفناء ذاتها بذاتها. فالحضارات المعاصرة الآن حضارات كلها قائمة على المادة، حضارات قائمة على نكران الغيب ونكران الآخرة، نكران البعث، نكران الحساب، نكران الجنة، نكران النار. وهذه الحضارات لابد أن تبيد نفسها بنفسها، فهي حضارات تتآكل من داخلها. والراصدون لهذه الحضارات إن كان في أمريكا ولا في أوروبا الغربية يدركون كيف تنهار هذه المجتمعات من داخلها. ويا ليت الوقت يتسع لأروي لكم شيئا من ذلك، ولكن أرى الوقت قد تأخر. فالمستقرئ للتاريخ يرى أن هذه الحضارات ستنتهي، ونهايتها ستكون عن طريق التقدم العلمي والتقني الذي سيفني كل معطيات هذا التقدم، ويعود الإنسان إلى بدائيته الأولى كما تنبأ المصطفى صلى الله عليه وسلم.
سؤال آخر يقول: فضيلة الدكتور جزاك الله خيرا، نرجو أن تعلمنا ما هو الإعجاز في قوله تعالى في سورة الرحمن: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان.
شكرا لكم. لو أدركنا أن قطر الأرض أكثر من 12 ألف كيلومتر، وأن أعمق بئر استطاع الإنسان أن يحفره لم يتعدى 13 كيلومترا، بعد 13 كيلومتر تنصهر كل الأجهزة، ومعنى ذلك أن الإنسان يعجز عجزا كاملا عن أن يخترق الأرض من قطرها إلى قطرها. لا يستطيع الإنسان أن يخترق من الأرض أكثر من 13 كيلومتر. السماوات، كل ما ندركه في صفحة السماء هو جزء من السماء الدنيا، ولولا أن الله تعالى قد أخبرنا في كتابه العزيز وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن هناك 7 سماوات ما كانت هناك أمام الإنسان وسيلة لمعرفة ماذا بعد ما نراه. الجزء المدرك من الكون يبلغ قطره 36,000,000,000 سنة ضوئية، والسنة الضوئية هي المسافة التي يقطعها الضوء بسرعته المعروفة 300,000 كيلومتر في الثانية تقريبا. فكيف يستطيع الإنسان أن يعبر ذلك؟ لو الإنسان تحرك بسرعة الصاروخ لثانية قبل أن يخرج من نطاق المجموعة الشمسية. فهذه الآية الكريمة تدل على أن الإنسان عاجز عن أن يخترق أقطار السماوات والأرض، لا يستطيع أن يخترق الأرض من قطبها إلى قطبها أو من سطحها إلى سطحها في أي جزء منها، ولا يستطيع أن يخترق أقطار السماوات، وهي صورة من صور عجز الإنسان أمام أبعاد الكون الذي أبدعه هذا الخالق العظيم.
يقول السائل: هل صحيح أن الكائنات الحية الراقية الآن تطورت من كائنات حية أقل رقيا؟ وكيف يتم التوفيق بين هذه النظرية وبين أن الله سبحانه وتعالى عندما أنزل آدم إلى الأرض كان ابنه قابيل يرعى الغنم، والحديث الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه: ما بعث الله نبيا إلا ورعى الغنم؟
طبعا الحديث عن نظرية التطور العضوي حديث طويل، كانت محاضرتي في جامعة هامبورغ من أسبوع تقريبا عن الخلق والتطور في معيار الإسلام، كانت باللغة الإنجليزية وترجمت فورا إلى اللغة الألمانية واستمرت لأكثر من 3 ساعات، ولا أستطيع أن أوفي الموضوع حقه في لحظات، ولكني أقول بإيجاز شديد: إذا كان المقصود بالتطور هو تدرج عمارة الأرض بمراحل مختلفة من الخلق هذا صحيح. إذا أخذنا قطاع من الأرض ودرسنا ما فيه من بقايا الحياة نلاحظ أن الله تعالى قد خص كل طبقة من طبقات الأرض بأنماط معينة من بقايا الحياة تميزها عما يوجد في الطبقات أسفل منها والتي تعلوها. فالتدرج في الخلق حقيقة، ولكن هذه الملاحظة صحيحة، استخدمها غير المسلمين للوصول إلى ثلاث تصورات باطلة تماما. التصور الأول، قالوا ما دامت الحياة تتطور فلا داعي للخلق. الحياة الأولى تكونت بالصدفة، أشعة الشمس مع الماء مع الطين أدى إلى تكون الحمض البروتيني والحمض الأميني، والحمض الأميني أدى إلى تكون الجزيء البروتيني، والجزيء البروتيني بدأ ينقسم كون الخلية الأولى، والخلية الأولى أدت الحياة. العلم التجريبي الآن يؤكد على أن إمكانية تكون جزيء بروتيني واحد محض الصدفة استحالة، تبلغ 10، يعني 1/10^300، يعني 1/1 أمامه 300 صفر عشان يتكون جزيء بروتيني واحد محض الصدفة. بناء الخلية الحية ينفي الصدفة والعشوائية في الخلق. الخلية الحية مبنية على قدر من التعقيد. يقول بعض المنصفين من العلماء الغربيين إن بناء الخلية الحية يبلغ في تعقيده أكبر آلاف المرات من أي مصنع فكر الإنسان في إنشائه، فضلا عن أنه قد أنشأه. ولذلك الخلية الحية لا يمكن أن تتجمع محض الصدفة، ويكفي في ذلك الشفرة الوراثية. العلماء يقولون الشفرة الوراثية للإنسان، عالم معاصر اسمه فريد هويل يقول الشفرة الوراثية في خلايا الجسم الإنسان عبارة عن لفة، يعني جزء دقيق جدا يبدو جزء من الأنجستروم لافف على ذاته في داخل نواة الخلية، ولكنه يبلغ طولا عظيما أكثر من 2 إلى 3 أمتار. يقول لو جمعنا الشفرة الوراثية في داخل فرد واحد من البشر لزاد ورصصناها بجوار بعضها البعض لزادت على المسافة بين الأرض والشمس، وهي 150 مليون كيلومتر. الذين قالوا أنه قرأوا شفرة الوراثية الإنسان يقولوا أن في الخلية الواحدة من جسم الإنسان أكثر من 6 مليار جين، 6 مليار وحدة وراثية، وهي كلها كم من المعلومات الدقيقة الذي لا يمكن أن يكون قد تجمع بمحض صدفة أبدا، لا يمكن لعقل أن يصور ذلك. فعشوائية الخلق الأول نفاها العلم التجريبي بذاته، ويليت في وقته كنت أفصل لكم في ذلك. عشوائية التطور نفسه استحالة، لأن حركة تغير الحياة تسعى إلى الكمال، والكمال لا يمكن أن يكون نتاج الصدفة أبدا. الفرض الثالث الخاطئ محاولة ربط الإنسان بهذه السلسلة، وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم تؤكد على أن الله قد خلق الإنسان على هيئته، على هيئة آدم، لم يكن حمارا ولم يكن حصانا ولم يكن ضفدعة ولم يكن سمكة، إن الله تعالى خلق آدم على هيئته. وأذكر في هذا السبيل أن في أواخر الستينات من القرن العشرين نشر عالم معاصر اسمه ديزموند موريس كتابا بعنوان القرد العاري، وعلى غلافه رجل عاري كما ولدته أمه، وقال هذا هو القرد العاري. فرد عليه عالم معاصر أيضا اسمه بيورن كيرتن، كان أستاذا للجيولوجيا في جامعة هلسنكي في فنلندا، بكتاب بعنوان ليس من القردة، Not from the apes. يقول فيه، والرجل لم يكتبه من مطلق إيماني أبدا، مطلق علمي مجرد، يقول أنه لاحظ في دراسته أن أقدم أثر للإنسان سابق في وجوده لأقدم أثر للقردة، فقال إذا كانت هناك من علاقة فالقرد أصله إنسان وليس العكس. ثم يقول أن معدلات التغير في مجموع صور الحياة على قدر من البطء الشديد الذي لا يمكن أن يسمح لكائن كالإنسان أن يكون قد خلق بعملية التطور. يقول لو أخذنا، قال لن أتحدث عن الجوانب الضمنية في الإنسان، قدرة الإنسان على المعرفة، اكتساب المعرفة ونشرها، على الإحساس بالذات والتعبير عن هذا الذات، عن الابتكار والإبداع والمهارات، قال لن أتحدث عن هذه الجوانب، قال سأتحدث فقط عن شكل الهيكل العظمي للإنسان. قال لو قارنا الهيكل العظمي للإنسان بالهيكل العظمي لأرقى حيوان نعرفه وهو الأورانج أوتانج، قال سأجد الفوارق على قدر من الذهول لا تسمح بأن الإنسان ده يكون خرج من هذا القرد أبدا. قال في نهاية الكتاب يقول وهكذا ظهر الإنسان فجأة، فجأة عبر بضع آلاف قليلة من السنين، فمن أين أتى؟ هل أرسل إلى الأرض من السماء؟ هل يعود إلى قصة آدم وحواء؟ أم أنه سؤال لا يستطيع الإجابة عليه إلا الأنبياء؟ هذا نموذج من النماذج. فقضية التطور قضية حق الذي أريد بها باطل، وأنهم وصلوا من ملاحظة صحيحة إلى استدراجات خاطئة، لأن النظرية قد صيغت في زمن كان الصراع بين الكنيسة ورجال العلم في أوجه في أوروبا، ولم يكن أمام العلماء إلا إبطال كل دعوة ينادي بها رجال الكنيسة.
السؤال الأخير، هل هناك علوم معينة تنصح بها أن يتخصص فيها المسلمون، وخاصة الشباب المسلم وطلاب العلم لخدمة القرآن وعلوم القرآن والإعجاز العلمي في القرآن، كنوع من سد الثغرات إن وجدت في التخصصات العلمية مثل الفيزياء أو الكمبيوتر أو الجيولوجيا؟ شكرا.
بارك الله فيك. يعني سؤال جميل، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي سائله خيرا، وأقول أن كل معرفة صحيحة مطلوبة، يعني لا نقول علم بذاته يفضل على علم آخر، ولكن أقول أن المعارف الأساسية في العلوم الكونية كلها مطلوبة حتى يستطيع الإنسان فهم هذه الألف آية أو يزيد من آيات القرآن الكريم. وأقول حقيقة أن حسن عرض هذه الآيات على العلماء من غير المسلمين يعني تصبح وسيلة مناسبة جدا للدعوة إلى الله في زمن العلم والتقنية الذي نعيشه، والذي فتن الناس فيه بالعلم ومعطياته فتنة كبيرة. ويكفي هنا أن أقول أن عددا من العلماء الغربيين وقفوا في موسكو في مؤتمر صحفي يقولون أن التعبيرات القرآنية عن مراحل الجنين في الإنسان تبلغ من الدقة والشمول والكمال ما لم يبلغه العلم الحديث، وقالوا أن ورود هذه الأوصاف من نطفة إلى نطفة أمشاج إلى علقة إلى مضغة إلى مضغة مخلقة وغير مخلقة إلى عظام إلى لحم، يقول وصف هذه المراحل في زمن لم تكن هناك عدسة مكبرة ولا ميكروسكوب ولا أشعة سينية ولا أجهزة ليزر ولا سونار ولا أي وسيلة من وسائل التكبير، هي أعظم دلائل صدق نبوة هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم وصدق القرآن الكريم. وهم ليسوا مسلمين، كيث مور وهو صاحب كتاب في علم الأجنة يدرس في أغلب كلية الطب في العالم وقف يقول هذا الكلام، فحينما سألوه هل أنت مسلم قال لا، ولكني أشهد أن القرآن كلام الله وأن محمدا عبده ورسوله، قالوا إذن أنت مسلم، قال أنا تحت ضغوط اجتماعية تحدني إعلان إسلامي، ولكن لا تعجبوا إذا سمعتم في يوم من الأيام أن كيث مور قد دخل الإسلام. صور مبهرة للغاية. فأقول كل علم يتقنه الإنسان ثم يعود إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم مزودا بالوسائل اللازمة للتعرض لتفسير القرآن الكريم، ثم يوظف علمه هذا مع فهم دقيق باللغة العربية وقواعدها وضوابطها مفرداتها وأسائل التعبير فيها، فهم للناسخ والمنسوخ لأسباب النزول للمأثور من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يفتح الله عليه بفهم جديد يقدمه للناس يكون في ذلك دعوة للإسلام في زمن العلم الذي نعيشه، دعوة مقبولة للغاية.